حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية المتجددة من برنامجكم فتوى، هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم بنخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتفضلون مشكورين بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. في هذه الحلقة أسعد وأشرف بأن أرحب بضيفها صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فحياكم الله معالي الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية لطرحها على ضيفنا في ثنايا الحلقة من داخل المملكة 011-461-3375، ومن خارج المملكة يضاف إليها المفتاح الدولي الخاص بالمملكة 00966، أو عبر صفحة أخيكم في تويتر. فأهلا ومرحبا بكم شيخ، حسن الله عليك. أن ننطلق في حلقتنا هذه على بركة الله، مستعينين بالله. ولعل الشيخ بعض الأسئلة تدور وتسأل كثيرا من الأخوات الفاضلات الذين يتابعون هذه البرامج المباركة، يقول نحن النساء لا نتمكن من ذهاب المساجد وحضور بعض حلق العلم وبعض مجالس الذكر، نتابع برامج الإفتاء في التلفاز أو في الإذاعة، تقول هل ندخل في الفضل هذه المجالس الذكر ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم رحمتكم الله في من عنده؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النساء شقائق الرجال، والأصل أن الخطاب الموجه للرجال أنه موجه للنساء كذلك، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالرجال أو اختصاصه بالنساء. المرأة مكلفة بأوامر الشرعية كما الرجل مكلف كذلك، ولذلك مطلوب من المرأة أن تحرص على أن تتفقه في أمور دينها، وأن تقتدي بالصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، اللاتي كنا يسألنا حتى عن الأمور الخاصة من باب التفقه في أمور الدين، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أفقه الصحابة ومن أعلمهم، وينبغي للمرأة إذن أن تحرص على أن تتفقه في أمور دينها. ونحن في هذا الزمن ولله الحمد قد تيسرت وسائل التفقه، وأصبح العلم يأتي الناس الآن في بيوتهم بما من الله تعالى به على الناس من هذه القنوات الفضائية، وكذلك الإذاعات، وكذلك أيضا التواصل عن طريق الأنترنت ونحو ذلك. لكن المهم هو وجود الهمة العالية، فيمكن للمرأة أن تتفقه في أمور دينها، أولا عن طريق الدروس العلمية والدورات العلمية، وهذا متاح في كثير من المساجد عندما يكون فيها محاضرة أو درس أو دورة علمية، يكون هناك مكان مخصص للنساء ومهيئ للنساء تماما. وكذلك أيضا إن لم يتيسر هذا فيمكن عن طريق القنوات الفضائية، وهنا قنوات فضائية متخصصة في نشر العلم، فعلى سبيل المثال مثلا قناة المجد العلمية، هذه متخصصة في الدروس العلمية والمناشط العلمية، وأيضا هذه القناة المباركة كذلك أيضا هي يعني قناة متخصصة أيضا، وغيرها من القنوات. أيضا إذاعة القرآن الكريم هي بالحقيقة تعتبر جامعة، وفيها دروس وفيها محاضرات وفيها خير كثير. أيضا معظم المشايخ لهم مواقع على الشبكة العالمية الإنترنت، وهذه المواقع تجمع دروسهم ومحاضراتهم، وتجمع كثيرا من الفتاوى ومن يعني المناشط العلمية للمشايخ، فبالإمكان الرجوع إليها. وكذلك أيضا الكتب ولله الحمد أصبحت متيسرة ومطبوعة بأفخر الطبعات وفي متناول اليد، البرامج الحاسوبية كذلك أيضا، إلى غير ذلك من وسائل التفقه.
نعم صلى الله عليك. شغلك يسقط البيت من بيوت الله في الذي ذكر في الحديث؟
نعم، إذا نوت المرأة أنها تحضر مجلسا مجالس الذكر، يعني مثلا محاضرة أو درسا علميا أو نحو ذلك، ففضل الله واسع، يرجى أنها تدخل معهم. ولهذا الملائكة عندما تحف بمجلس الذكر يقول، وفي آخره يقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لكم، تقول الملائكة أن فيهم فلانا ليس منهم ولكنه أتى لحاجة فجلس معهم يستمع، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس، أي أن الخير يشملهم. فلا يبعد أن الخير أيضا يشمل المرأة إذا جلست عند هذه المجالس، مجالس الذكر، سواء في التلفاز أو في الإذاعة أو غيرها.
أحسن الله عليك الشيخ، بارك فيك وزادكم فضلا. نأخذ أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة. الأخت حور من القصيم، تفضل يا حور.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل.
حكم إخراج
من صورة للمرأة، حكم إخراج؟ ترى ما أرفع الصوت يا مخرجنا العزيز. حكم إخراج؟ طيب. بغرض السياحة؟
بغرض السياحة.
نعم. طيب سؤال ثاني. شكرا جزيلا. شيخ صلى الله عليك، غدا يوم الجمعة، يكثر السؤال عن بعض الأحكام في يوم الجمعة، ومن ضمن بعض الأحكام الحقيقة السؤال من المقصرين، يقول أحيانا ندخل الجمعة والإمام في الصلاة وربما انتهى من الركعتين، فهل نقضي 4 ركعات أم ركعتين؟
إذا أتى المأموم وقد رفع الإمام من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة، وعليه أن يقضيها 4 ركعات ظهرا، ونقول له أحسن الله عزاءك في الجمعة، فاتتك الجمعة. أما إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية أو ما قبله فقد أدرك الجمعة، لكنه قد قصر بالتأخر، فإذا العبرة هو بإدراك الركوع من الركعة الثانية، وذلك لأن الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، كما أن الجماعة إنما تدرك أيضا بإدراك ركعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، اتفق عليه. ويلاحظ أن بعض الناس يأتي وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية ثم يقضيها ركعتين، وهذا خطأ، والصواب في هذا أن يقضيها 4 ركعات، لأن الجمعة قد فاتته ولأنه يقضيها ظهرا.
أحسن عليك الشيخ، بارك فيك. من ضمن الأسئلة الشيخ وصلتنا، هذا تركي يسأل، يقول رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولكنه راجعها قبل انتهاء العدة بيوم أو يومين، وقام بشهادة، أخذ شهادة رجلين ثم راجعها، هل مراجعته في ذلك صحيحة؟
نعم، ما دام أنه قد راجعها قبل أن تنقضي العدة فمراجعته صحيحة، ولا يشترط أن تكتب المراجعة، يكفي أن تكون شفهيا، يقول راجعت زوجتي فلانة مثلا ويشهد شاهدين، المهم أن يكون ذلك قبل انقضاء العدة، ولو لم ترضى الزوجة ولو لم يخبرها، فالرجعة لا يشترط لها ذلك كله، إنما يشترط أن تكون قبل انقضاء العدة، فترجع بذلك، إنها ترجع بذلك والحمد لله، وتحسب عليها ما سبق، تحسب عليه تطليقه، وترجع الزوجة بذلك الإرجاع. أيضا من صور الإرجاع المجامعها بنية الإرجاع، هذا إرجاع بالفعل، الأول إرجاع بالقول بأن يقول رجعتك وما كان في معناها، والصورة الثانية إرجاع بالفعل بأن يحصل منه جماع لها بنية الإرجاع، فإنها ترجع بذلك ولو لم تلفظ بإرجاعها.
نعم أحسن الله عليك الشيخ، بارك فيك. نأخذ أم عمر من الكويت، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، عندي 3 أسئلة.
تفضل. الأول،
السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، إذا المرء وجد من نفسه نشاطا في أول الليل أو نصف الليل أكثر من آخر الليل، فيصلي في أول الليل أو نصفه 11 ركعة، بعكس لو صلى في آخر الليل فقد يختصر على 5 ركعات أو 3 ركعات، ففي هذه الحالة أيهما أفضل؟ هل يصلي أول الليل مع وجود نشاطه أو يؤجل صلاته في آخر الليل ولو طيب ركعات قليلة لينال فضيلة الزمن؟
طيب.
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، من أخذ بقول العلماء الذين يقولون بوجوب طواف الوداع في العمرة وكان سفره غدا في وقت الظهر، فهل يجوز له الطواف في الليل أو قبيل الفجر لأنه لا يستطيع الطواف في النهار لشدة حرارة الشمس فيشق عليه ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، أحسن الله إليكم، ك كيف يجمع بين قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية وبين حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث. بارك الله فيكم. عندي مداخلة بالنسبة للموضوع الذي تطرق إليه الشيخ في بداية الحلقة بالنسبة لطلب العلم. شيخ سعد أحسن الله إليكم، سمعت يعني أحد المشايخ الفضلاء يقول طالب العلم لا يصدق عليه أن يكون طالب علم إلا لما يعني يلازم شيخ ويستفيد منه من علمه ومن أخلاقه ويحضر مجلسه، أما الاستفادة من يعني وسائل الحديثة وهذه البرامج المباركة وقراءة الكتب يعني فيها خير كثير، ولكن لا يصدق عليه طلب العلم طالب العلم. فشيخ يعني خاصة المرأة يعني لا يتسنى لها يعني أن تلازم شيء المشايخ، ففي هذه الحالة يا شيخ كيف يعني يتحقق يعني لفظ يعني يصدق على المرأة أنها طالبة علم مع وجود هذه الحواجز التي تكون بينها وبين المشايخ؟
شكرا يا عمر، شكرا شكرا جزيلا. شيخ صلى الله عليك، نعود إلى سؤال الأخت حور من قسم زارة عن حكم تصوير الصورة لإخراج جواز السفر بغرض السياحة.
تصوير المرأة فيه خطورة، وهي أنها ربما تقع في يد رجل أجنبي فيرى صورة هذه المرأة وتقع الفتنة، ولذلك فلا يجوز إخراج الصورة للمرأة إلا عند الحاجة فقط. عند الحاجة كأن تريد أن تسافر لعلاج مثلا أو تسافر ل يعني أي أمر تحتاج إليه، أما بدون حاجة فيبقى الأمر على الأصل.
نعم. عليك شيخ بارك فيك. هم عمر الشيخ تقول إذا وجد الشخص في نفسه نشاط في أول الليل وفي نصفه بأن يصلي مثلا 11 ركعة بخلاف ما يجده في آخر الليل، تقول أحيانا آخر الليل أجد في نفسي كسفل أوصل إلى 5 ركعات، فهل من الأفضل أن أصلي في أول الليل 11 ركعة أم آخر الليل 5 ركعات؟
الأفضل أن تصلي في الوقت الذي تجد فيه النشاط، وذلك لأن السنة متعلقة بذات العبادة أولى من السنة متعلقة بزمانها أو بمكانها، فكونها تجد خشوعا هذا متعلق بذات العبادة، فهذا أولى من أن تؤخر صلاة الليل آخر الليل ولا تجد هذا الخشوع ولا تجد القوة في العبادة، ولذلك فكونها تصلي أول الليل أفضل. نعم.
السلام عليك وبارك فيك. في سؤال ثاني الشيخ تقول من أخذ بقول العلماء في وجوب طواف الوداع، تقول برحلة السفر الظهر هل يجوز أن أطوف طواف الوداع في الليل ثم أبيت؟
الحج أو في العمرة؟
ما أدري والله، بدون أن تقول أكيد في العمرة.
هو العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة عمر ولم ينقل عنه ولو في عمره واحدة أنه طاف طواف الوداع، إنما طواف الوداع في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن يعني لو افترضنا أن سؤال الأخت عن طواف الوداع في الحج فنقول ليس لها ذلك، فطواف الوداع على اسمه وداع هو آخر ما يفعله الحاج، أما كونه يطوف طواف الوداع ثم يبيت ويبقى مدة في مكة فهنا لا يعتبر هذا طواف وداع، لا بد أن يكون طواف الوداع هو آخر أعمال الحاج ويتشامح في الأشياء اليسيرة أو في المكث اليسير، لكن كونه يبيت ليلة كاملة هذا يعتبر يعني وقتا طويلا. نعم.
ممكن شيخ بحجة حرارة الشمس والتأخر عن رحلة الطيران؟
حتى يعني هذا ليس عذرا، يعني الحاج عندما يريد أن يذهب إلى مكة يبغى أن يرتب أموره، لكن لو أنه احتاج للسفر ولم يستطع أن يطوف طواف الوداع فعليه دم يذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم.
أحسن الله شيخ بارك فيك. في السؤال الثالث المرسل تقول كيف نجمع بين الآية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وقول عائشة رأيت النبي يسترني؟
الآية الكريمة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيها أمر للمؤمنات بغض البصر عن الرجال، لكن هذا محمول عند أكثر أهل العلم على نظر المرأة للرجل بشهوة وعلى نظر الفتنة الذي يصاحبه فتنة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل بهذا النظر، وإنما يجب عليها أن تغض بصرها. وأما إذا كان نظر المرأة للرجل نظرا مجردا كأن تنظر إليه لكي تستفيد مثلا في محاضرة ونحوها أو تنظر للبائع عندما يبيع بضاعة أو نحو ذلك، نظرا مجردا ليس بشهوة ولا مرتبطا يعني بفتنة فهذا يجوز. ومن أدلة جوازه ما ذكرته الأخت السائلة من قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، فهم رجال أجانب عنها، هم رجال أجانب عنها، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تنظر إليه. كذلك أيضا فاطمة بنت قيس قالها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، إنه رجل كفيف تضعين ثيابك فلا يراك، مع أنه رجل أجنبي عنها وهي تراه، مع ذلك يعني أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تعتد في بيته. فدل ذلك على أن النظر مجرد من المرأة بدون شهوة بدون فتنة أنه لا بأس به. وبهذا القول يعني تجتمع الأدلة الواردة في هذه المسألة، وهذا بخلاف نظر الرجل إلى المرأة فإنه ممنوع مطلقا. وأيضا يعني لعموم الأدلة وعدم وجود ما يخصصها، وأيضا لأن الرجل يمكن أن يعني يستثير بمجرد نظره للمرأة، خلاف المرأة فيعني غالبا لا يحصل مثل هذا، وإنما يحصل هذا يعني إذا نظرت بشهوة ونحو ذلك. لكن الرجل مجرد نظرته إلى المرأة ربما يستثير بسبب ذلك، ولهذا فالرجل ممنوع من أن ينظر إلى المرأة مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة. وأما المرأة فإنها ممنوعة من أن تنظر إلى الرجل بشهوة، ويجوز لها أن تنظر إليه بغير شهوة.
نعم. أحسن لك شيخ، بارك فيك. نأخذ الأخت ريناس من الرياض، فضل ريناس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة أخوي.
تفضل. الأول،
السؤال الأول للجمعيات ترسل رسالة فارقة وتتبرع بعشرة ريال يعني للجمعية.
طيب.
هل هذه يعني
مجرد تبرع؟ ها؟ طيب. أقول مجرد تبرع.
أيوة.
ليس مسابقة.
لا شخص صدقة، هذه صدقة جارية. طيب. هل هي صدقة جارية يعني؟
ايوه، هل تعتبر يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، هي هذه احدى الجمعيات، انا اخذت جوال الوالد صدقت عانيته وهو ما يدري.
طيب.
يعني هل هذا؟
طيب.
السؤال الثالث قضاء الصلوات، يعني اذا كان واحد عليه قضاء صلوات يعني يقضي يعني الظهر مع الظهر والعصر مع العصر ولا عادي في اي وقت؟
نعم.
طيب.
هذا؟
شكرا. نعم. شكرا للناس، شكرا جزيلا. شيخ عمر، تود عليكم تعليق على مداخلة طلبتها هي وهو حديثنا في أول حلقة عن طلب العلم. تقول أن سمعت بعض المشايخ أن طالب العلم لابد أن يكون ملازم ومرافق لأحد العلماء يستفيد منه ويحضر دروسه ومجالس الذكر التي يقوم بها. تقول أن بعضهم قال أن التقنية الحديثة والتلفاز والإذاعة ومواقع الإنترنت لا تنطبق على مواصفات طالب العلم. تقول يعني كيف ينطبق علينا نحن النساء ولا نتمكن من مرافقة المشايخ؟
هذا ليس لازما، يمكن للمرأة أن تطلب العلم ولو لم يعني تحصل هذه الملازمة، يمكن أن تتفقى على دروس شيخ من المشايخ أو على دروس عدة مشايخ وتحضر دورات علمية وتقرأ كتبا ويكون لديها همة عالية وتكون طالبة علم بهذا. فيعني هذه الملازمة ليست شرطا، ليست شرط طلب العلم لا للرجال ولا للنساء، لكنه يعني أهل العلم يقولون أن تيسر لطالب العلم أن يلازم شيخا ويحضر دروسه ويتفقى على يده ويستفيد من سمته ومن أدبه ومن خلقه ومن تعامله، هذا هو الأولى، لأن هذا أسرع تأثيرا، أكثر تأثيرا من مما لو طلب العلم عليه عن بعد. لكن يعني هذا ليس شرطا في طلب العلم، فالمرأة ربما يعني لا يتيسر لها مثل هذا، فيمكن أنها تعوض ذلك بالقراءة، القراءة المركزة المنهجية النافعة، تعوض ذلك أيضا بالاستماع للأشرطة، بكذلك الاستماع للمحاضرات للدروس. المهم هو أن يوجد الهمة العالية لطلب العلم، وإذا استطاعت المرأة أن يعني إذا كان لدى المرأة همة عالية فإنها ستحصل علما كثيرا، تكون طالبة علم. ومن أفضل الطرق وأخصرها لطلب العلم بالنسبة للمرأة هو أن تلتحق بالكليات الشرعية، فإن الكليات الشرعية فيها خير عظيم، فيها علم غزير. فالكليات الشرعية تخرج طالبة علم في الحقيقة. فمثلا لو أن يعني هذه المرأة التي ترغب أن تكون طالبة علم التحقت بكلية الشريعة ثم واصلت الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه، لا شك أنها يعني إذا وصلت لمرحلة الدكتوراه إذا هي قد حصلت علما كثيرا، ونحن قد رأينا هذا عندنا في جامعة الإمام محمد بن سعود السلمي مثلا، طالبات يدرسنا في كلية الشريعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ونلمس منهن يعني أن عندهن علما وأنهن طالبات علم، بل يعني بعضهن على درجة عالية من طلب العلم. نعم.
أحسن الله لك شيخ وبارك فيك. نأخذ سندس من ليبيا، تفضل يا سندس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بالله نبي نسأل، عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
عندي قضاء في عندي أيام في شهر رمضان قضاء.
طيب.
هل يعني نصيم القضاء ولا عادي نصيم ستة شوال قبل؟
طيب.
ولا لازم القضاء قبل يعني؟
طيب.
واضح.
خايفة يوم شهر شوال وما لحقت يعني.
كم يوم عندك يا
نبي بالله أنا... نعم.
كم يوم يا سندس عندك قضاء؟
ستة. ست أيام.
طيب سؤال ثاني.
وبالله ما يحدث في ليبيا، هل هو بلاء يعني؟ نبي للشيخ ودعاء بارك الله فيكم.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا سندس. شيخ صلى الله عليك، أختي الناس تسأل تقول بعض الجمعيات ترسل بالتعاون مع شركات الاتصالات رسائل نصية تقول أرسل الرمز وتكون قد تبرعت بعشرة ريال أو خمسة ريال أو عدد من الريالات، هل تعتبر هذه صدقة جارية؟
هذا خير، لا شك أن هذا التبرع أنه خير وتعتبر صدقة وتؤجر الثواب عليها إن شاء الله تعالى، لكن كونه تعتبر صدقة جارية يعني هذا محل نظر، لأن الصدقة الجارية هي الوقف، وهي ما سبل أصله وحبس أصله وسبلت ثمرته، يعني حبس الأصل وسبلت ثمرته، وهذا في يعني في مبلغ في حدود عشرة ريالات يعني لا يمكن يتحقق هذا، لكن تكون قد ساهمت في صدقة جارية، يمكن تكون قد ساهمت في صدقة جارية، وبكل حال هي مأجورة على ذلك، إذا تبرعت لهذه الجمعية الخيرية هي مأجورة على ذلك إن شاء الله.
أحسن عليك شيخ. السؤال الثاني الشيخ يتفرع من السؤال الأول، تقول أن وصلت الرسالة على جوال والدها وقامت بالتبرع عن والدها دون علمه، هل تأثم في ذلك؟
هذا خطأ منها، ليس الإنسان أن يتبرع عن غيره بغير علمه، حتى لو كان والدا له أو والدة له أو قريبا له أو صديقا، لابد من علمه، فهذه من الأمور الخاصة بالإنسان لها خصوصية، ويقول له هل تأذن لي أن أتبرع برسالة من جوالك، وعلى الأخت أن تخبر والدها بذلك وتطلع على حقيقة الأمر، والغالب أنه سيأذن وسيسمح، لكن لو افترضنا أنه لم يأذن بذلك فإنها تغرم هذا المبلغ الذي تبرعت به عنه بغير إذنه.
أحسن لك شيخ وبارك فيك. في سؤال ثالث تقول إذا كان عليها صلوات فائتة هل تقضيها في نفس وقتها الظهر مع الظهر يوم التالي والعصر مع العصر؟
تقضيها بقدر ما تستطيع، يعني في في الوقت نفسه، لا تجعل الظهر مع الظهر ولا العصر مع العصر ولا المغرب مع المغرب كما هو الشائع عند كثير من العامة، وإنما تقضيها من حين زوال العذر، فإذا كانت نائمة فتقضي الصلوات كلها، يعني نامت مثلا عن الفجر والظهر والعصر تقضي الفجر ثم الظهر ثم العصر في الوقت نفسه، وهكذا لو كانت معذورة بعذر آخر فمن حين زوال العذر تقضي هذه الصلوات، يعني تسردها جميعا. فأما جمع الظهر مع الظهر والعصر مع العصر هذا لا أصل له، لكن أيضا أنبه هنا إلى أن تأخير الصلاة من غير عذر أنه معدود عند العلماء من كفائر الذنوب، وصاحبه يدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وهو من كبائر الذنوب، وإذا اهتم المسلم بالصلاة فإنه سيجد من الوسائل ما يعينه على أدائها في وقتها، لكن عندما تكون الصلاة هي آخر اهتماماته فسيجد ألف عذر وعذر، سيجد تثاقلا، سيجد كسلا، سيجد ترددا، ولذلك بعض الناس يسأل يقول أنا نومي ثقيل ما أستطيع أن أقوم، نقول لو كان عندك اختبار مثلا في مدرسة في الجامعة في هذا الوقت هل ستعتذر بثقل النوم؟ أبدا، نجد الطلاب يحضرون في الاختبار في الوقت المحدد ولا يعتذر أحد إلا من كان عذر قاهر لكن غير النوم، فالمسألة هي مسألة اهتمام، لماذا الطالب لا يتأخر عن الاختبار بعذر النوم واحتج بعذر النوم؟ لأنه يعرف بأن هذا العذر لن يقبل منه وسيفوت الاختبار وسيترتب عليه ما يترتب. فإذا وجد لديه الاهتمام، فإذا وجد الاهتمام فسيجد من الوسائل ما يعينه على الاستيقاظ وأداء الصلاة في وقتها.
أحسن لك شيخ، بارك فيك. نأخذ أبو محمد من الجزائر، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد، بارك الله فيك.
تفضل.
حكم العمل في مصنع تيفال.
حكم العمل في مصنع إيش؟
مصنع أجهزة التلفاز.
أجهزة التلفاز.
نعم.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله محمد. شكرا جزيلا. شكرا. شيخ صلى الله عليك، الأخت سندس من ليبيا تقول عندها قضاء في شهر رمضان عدة أيام وتريد أن تحظى يعني فضل صيام ست من شوال وتخشى أن يفوتها صيام ست من شوال وأن تنتهي، ماذا تقدم؟
تقدم القضاء أولا لأنه هو الواجب وهو متعلق بذمتها، وأما صيام الست من شوال فهو نافلة، فالفقه أن تقدم الواجب على النافلة. وثم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، أخرجه مسلم في صحيحه. قوله من صام رمضان، المرأة التي بقيت عليها أيام بسبب الحيض لا يصدق عليها أن صامت رمضان كاملا، وإنما صامت أكثره ثم أتبعته بست من شوال. هنا يعني لم تحقق الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وفي قوله ثم أتبعه ستة من شوال دليل على أنه أتى بصيام رمضان على التمام والكمال، وهذا يدل على أن الفضل الوارد في الحديث كان كصيام الدهر كله إنما هو خاص بمن صام رمضان كاملا ثم أتى بالست من شوال. وعلى ذلك فمن كان عليه قضاء لرمضان فيبدأ أولا بالقضاء ثم بعد ذلك صوم الست من شوال.
أسر عليك شيخ، بارك فيك. الأخت سندس في سؤال ثاني تقول ما يحدث في ليبيا الآن والذي يعانونه، هل يعد هذا من البلاء؟
نعم، هذا من البلاء الذي حصل في كثير من بلدان العالم الإسلامي ونحصل فيها الآن من فتن ومن قلاقل ومن حروب ومن اختلاف، هذا من البلاء، ولا مخرج لذلك، لا مخرج من هذا البلاء إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق شريعة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، الله تعالى شاكر عليم. ولكن هذه التي تحدث هي بسبب المعاصي وبسبب الذنوب، ولذلك ينبغي الدعاء ب اجتماع الكلمة ووحدة الصف وأن نبتعد عن الفرقة وعن الخلاف فيما بينهم، فإن الخلاف شر واجتماع الأمة رحمة.
نعم. نحصل عليك بارك فيك.
نسأل الله تعالى أن نصلح أحوالهم وأحوال المسلمين.
نحصل عليك شيخ بارك فيك. عبر تجر الأخت تانية ستقول هل وضع العسل على السرة يفطر؟
وضع العسل على السرة لا يفطر، وذلك لأن السرة ليست المنفذ المعتاد للطعام ولا للشراب، فهو أشبه ما لو وضع قطرة في عينه أو في أذنه ونحو ذلك. ولذلك من يضع العسل على سرته لا يمكن أن يستغني بذلك عن الطعام والشراب، فالقول الراجح أنه لا يفطر.
نعم. أحسن الله كبارك فيك. علي من الرياض، فضل علي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله هلا والله.
سمحت أنا أبغى كلمة توجيهية من الشيخ على بعض القضاء، فأنا حقيقة يعني عانيت كثير من بعضهم، ما أقول كلهم، بعضهم تجد منه الاستهزاء والسخرية، فمشكلة. كذلك في ملاحظة على البرنامج، في بعض الأخوان يجي السلام عليكم ويطول الكلام ويضيع البرنامج.
طيب
المفروض أنه يضع السؤال على طول لأن في ناس كثير من وراه.
طيب إن شاء الله في سؤال ثاني علي.
لا والله أهم شيء توجيه القضاة وتخذهم بالله.
طيب عاد الشيخ مدرس القضاة.
والله بعض، وأنا ما أنا من احترامي لك ما أحب أحدد اسم المحكمة ولا اسم القاضي.
لا 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 تحدد. جزاك الله خير.
ولو حتى طلبت منهم.
جزاك الله خير.
والله وجدت منهم أنا شخصياً يستهتر فيك ويتكلم فيك ومشكلة أمامك.
طيب.
أرجو تخذهم بالله.
أبشر أبشر أبشر.
وبارك
الله يحفظك. شكراً جزيلاً. شخص الله عليك أبو محمد الجلال يقول عن حكم العمل في مصنع أجهزة التلفاز.
التلفاز يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن يستخدم في الشر، يمكن أن يضبط على القنوات المحافظة كهذه القناة مثلا أو غيرها من القنوات المحافظة، وهي ولله الحمد الآن في تزايد، ويمكن أن يجعل على قنوات فيها محاذير شرعية. والأمر الذي يمكن يستخدم في الحلال وفي الحرام الأصل في جوازه الإباحة، الأصل أن هذا يجوز بيعه إلا إذا علمت بأن هذا المشتري سوف يستخدمه في أمر محرم فلا يجوز لك أن تبيعه. لكن إذا تعلم تبني الأمر على الأصل، السكين مثلا قد تستخدم في أدوات المطبخ وقد يأخذها الإنسان ويقتل بها آخر إلى غير ذلك، هذه قاعدة في هذا الباب أن ما يستخدم في الحلال وفي الحرام الأصل جواز بيعه إلا إذا علمت بأن المشتري سوف يستخدمه في محرم فلا يجوز أن تبيعه عليه في هذه الحال.
أحسن الله عليك وبارك فيك. الأخت ريام عبر تويتر الشيخ تسأل تقول هل يجوز أن أقسم على الله سبحانه بأحد أسمائه؟ يعني تقصد أقسم بالرحمن الرحيم، أقسم بالرحمن الكريم؟
نعم لا بأس بذلك، القسم يكون بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فلو أنها بدلا أن تقول والله قالت والرحمن أو التواب أو الحكيم أو العليم لا بأس بهذا بإجماع العلماء. وهكذا القسم أيضا بصفة من صفات الله عز وجل، القسم لا يكون إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
نعم أحسن الله وبركة فيك. في سؤال ثاني أخت ريان تقول يا شيخ هل يجوز أن نتصدق بحجة الزواج أو بنية الزواج؟
لا بأس بهذا، وإن كان الأفضل هو أن تجعل النية خالصة في التقرب إلى الله عز وجل، ولكن التشريك في النية بين إرادة الآخرة وبين إرادة أمر من أمور الدنيا لا بأس بها في أرجح أقوال أهل العلم. ومن ذلك ومن أدلة ذلك قول الله تعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لاحظ أمرهم بالاستغفار والاستغفار عبادة وقربة إلى الله تعالى، ثم ذكر منافع دنيوية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، مع أن القتال في سبيل الله يشترط فيه إخلاص النية لله تعالى. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل وراء مكانه والرجل يقاتل للذكر أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ولا شك أن هذا فيه تشجيع للمقاتلين، ولكن بشرط أن يكون له عليه بينة فيعطى هذا السلام، فهذا يدل على جواز يعني التشريك في النية في مثل هذا. وليس المقصود من ذلك الرياء، الرياء أن يريد بعمله مراءة الناس أو يريد السمعة هذا يحبط العمل، لكن المقصود بذلك أنه يريد وجه الله تعالى ويريد معه أمرا دنيويا، كما ذكرت الأخت مثلا تتصدق تتقرب بذلك إلى الله تعالى وتريد من ذلك أن الله تعالى يحسن إليها كما أحسنت لهؤلاء الفقراء ويسر لها زوجا مناسبا، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
أحسن الله شيخ بارك فيك. نذهب إلى مكة أبو محمد، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ إذا دخل الوقت صلاة الفجر وأنا في الطائرة ولا يوجد مصلى في الطائرة فكيف أصلي؟
طيب لن تهبط الطائرة لبعد طلوع الشمس؟
متى هو موعد وصول الطائرة يا أبو محمد؟
وصول الطائرة بعد طلوع الشمس بنصف ساعة
تقريبا. طيب نعم. تسمع إجابة إن شاء الله. سؤال ثاني؟
شكرا جزيلا.
شيخ صلى الله عليك من ضمن الأسئلة التي وصلتنا يقول من نسي عضو في الوضوء ثم تذكره هل يعيد الوضوء بكامله أم يغسله فقط؟
إن كان الوقت قريبا فإنه يغسله وما بعده، أما إن كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الوضوء لأن الموالاة من فروض الوضوء. يعني مثلا لو أنه نسي أن يغسل يده اليمنى ثم لما فرغ من الوضوء تذكر هنا يرجع ويغسل يده اليمنى وما بعدها واليد اليسرى ويمسح رأسه ويغسل رجليه يعيد ما بعده. لكن لو أنه نسي عضو من أعضاء الوضوء ولم يتذكر إلا بعد نصف ساعة مثلا فلا بد أن يعيد الوضوء، وذلك لفوات فرض الموالاة. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، وهذا نص في المسألة. يعني لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل فقط هذا القدر، مع أنه قدر الظفر قدر يسير، وإنما أمره أن يعيد الوضوء لفوات فرض الموالاة.
أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. نخ علي يا شيخ يطلب منك كلمة توجيهية ونصح وإرشاد لطلابك الحقيقة وهم القضاة.
نعم.
والحمل عليك ثقيل يا شيخ في هذا. يقول نجد من بعضهم الاستهزاء والسخرية. يقول ترددت بين عدد من المحاكم لا أجد منهم إلا يعني كلمة حتى الكلمات أقصد أن فيها بعض أنواع السخرية والاستهزاء به.
الأصل في القضاة أنهم طلاب علم، أنهم على جانب كبير من الخلق ومن السمت، ولكن ربما أن الأخ أنه يعني كان في تعامله ربما يعني تعامل معه بعض القضاة، لأن كل قطاع يوجد فيهم يعني بعض من لا يحسن التعامل أو يكون سريع الغضب أو يكون سيء الخلق في كل قطاع، سواء في قطاع التعليم، في قطاع القضاة، في قطاع العسكريين، في أي مجال من المجالات. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، وجود التفاوت بين الناس، ولكن المطلوب هو عدم التعميم. ثم أيضا القاضي عندما يحكم في القضية كما قال ابن الوردي إن الناس يعني نصف الناس أعداء للحاكم هذا إن عدل، هذا إن عدل نصف الناس أعداء له. لماذا؟ لأن أحدهما سوف يرضى بهذا الحكم والثاني لن يرضى به، وكل محكوم عليه في الغالب يدعي أنه مظلوم، أنه قد حكم عليه بغير حق. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، هذا إن عدل فنصف الناس له أعداء لأنه سوف يحكم عليه. ولذلك يعني لا يظن القاضي أن الناس سيرضون عنه، ربما يسقط عليه نصف الناس، نصف الناس المحكوم عليه. فأقول الأخ ربما أنه يعني إما أنه حكم عليه مثلا بحق ولم يتقبل هذا، أو أنه وافق بعض القضاة الذين عندهم يعني ما عندهم في أخلاقهم سوء الخلق لكنهم قلة، والذي نعرفه من القضاة أن أكثرهم على جانب كبير من الخلق ومن السمت ومن الديانة، هذا هو الذي نعرفه من قضاتنا. ونحن قد خلطنا يعني كثيرا من القضاة، وأيضا درست كثيرا منهم، ويعني رأينا منهم حسن خلق وحسن سمت وديانة، هذا هو السمة الغالبة على القضاة، لكن قد يوجد منهم من يخرج عن هذا الأصل.
أحسن عليك الشيخ، بارك فيك. الأخ عبد الله من العراق، تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعلى أول الشيخ.
تفضل.
نجاسة الكلب إذا وقع على غير إناء فلعاب الكلب أو لعابه أو دمه إذا وقع على جسدك أو على ثيابك هل يلزمك التراب أم لا؟
إذا ولغ الكلب لعاب الكلب تقصد أستاذ عبد الله؟
يعني هل هذا هل وقت خاص بالإناء لو غير الإناء؟
طيب أنت تسأل عن ولوغ الكلب ها؟
لا ولوغ، هل خاص بالإناء أم لا؟ هل يلزمك تراب في غير الإناء أم لا؟
طيب واضح إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا. شيخ محمد مكة يسأل يقول إذا دخل وقت الفجر وهو في الطائرة وموعد وصولها بعد طلوع الفجر بنصف ساعة أو بعد طلوع الشمس، هل كيف يصليها؟
يصلي على حسب حاله. إن وجد مصلى، وهذا موجود في بعض الطائرات في الخطوط الجوية السعودية، موجود مصلى في آخر الطائرة، لكن يعني أكثر الخطوط ليس فيها مصليات، وحينئذ نقول إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج الوقت الفجر مثلا بعد طلوع الشمس، فصلي على حسب حالك، ولو أن تصلي إلى غير قبلة، ولو أن تصلي جالسا تومئ بالركوع والسجود، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا بد أن تصلي على حسب حالك. اتقوا الله ما استطعتم. ومن الأخطاء الشائعة أنك ترى يعني بعض الناس يؤخر الصلاة بحجة أن ما في مصلى في الطائرة، يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا خطأ كبير. نقول صلي على حسب حالك، صلي ولو أنت في مقعد الطائرة تومئ بالركوع والسجود ولو إلى غير قبلة، أما أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يجوز، لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا بعذر. اللهم إلا إذا كنت مسافرا، إذا كنت مسافرا وكانت الصلاة مما تجمع مع غيرها، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، هذه يجوز تأخير الظهر مع العصر أو تقديم العصر مع الظهر، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. لكن بالنسبة للفجر، الفجر لا تجمع مع غيرها، لا بد أن تصلي على حسب حالك، تصلي بكل حال ولو أنت في مقعدك في الطائرة، لكن تومئ بالركوع والسجود.
نعم أحسن شيخ، بارك فيك.
والحقيقة يعني أن هذا أمر مؤسف، نجد في الطائرة يحين وقت الصلاة ولا يقوم ويصلي إلا قلة، أحيانا يعني مع الأسف 2-3 الطائرة فيها ربما أكثر من 100 راكب، كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، وهم يعلمون بأن الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج الوقت. السؤال الكبير يعني لماذا لا يصلي هؤلاء؟ هل هو جهل أم تساهل؟ حقيقة يعني رأيت هذا بنفسي في بعض رحلات الطيران، يعني كل تجزم بأن هؤلاء كلهم مسلمون، لكن مع ذلك لا يقوم ويصلي الصلاة في وقتها إلا القلة من الناس، وهذا خطأ كبير، لأن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر معدود عند العلماء من كبائر الذنوب.
يحسن عليك شيخ، بارك فيك. أبو أديب الشيخ من أمريكا يقول: نحن عدد من المبتعثين، بيننا نزاعات وجدالات دائما في قضية الصلاة وفي الأكل. يقول يعني فرقتين، بعضنا يقول أن بما أني مبتعث يحق لي الجمع والقصر وإن طالت المدة، يقول البعض الآخر أيضا يقول لا، ما أنا الآن أعد في معتبر مقيم ولست مسافر. وأيضا يسأل الشيخ في قضية الأكل الحلال وطعام اليهود النصارى.
أما بالنسبة للقصر فالمبتعثون يقيمون مدة طويلة تكون سنين، يعني أقل مبتعث يقيم 3 أشهر 4 أشهر، يعني هذه مدة تعتبر طويلة. فهذه المدة الطويلة إذا أقام المبتعث هناك أخذ حكم البلد نفسه، أصبح ليس مسافرا. وقد نقل ابن المنذر عن إسحاق الإجماع على أن من أقام 20 ليلة فأكثر في بلد أنه لا يترخص برخص السفر. وثم أيضا يعني لو قلنا هناك يعني من العلماء من قال بأنه يترخصون، لكنه قال بهذا القول قلة من أهل العلم، لكن يعني هذا القول بأن المتعاثين يترخصون هذا فيه خطورة. لو أخذنا بهذا القول لزم من ذلك لوازم خطيرة، من ذلك مثلا يعني المقيمين عندنا في المملكة مثلا أو في غيرها غير المواطنين في أي بلد، هل نقول أنهم يفطرون في نهار رمضان، يقصرون الصلاة، يجمعون بين الصلاتين؟ هذا يعني عندنا في المملكة قرابة 10 ملايين، هل هؤلاء نقول لهم افطروا في نهار، لكم أن تفطروا في نهار رمضان وأنكم مسافرون؟ في بعض الدول قد تصل نسبة المقيمين غير المواطنين نسبة كبيرة، قد تصل في بعض الدول إلى 90%. فعلى هذا القول أن هؤلاء يفطروا في نهار رمضان هذا قول فيه خطورة. ودين الله عز وجل لا فرق فيه بين إنسان وإنسان وبين جنسية وجنسية، لا فرق بين المبتعث أن يكون من المملكة العربية السعودية أو أن رجل مسلم يأتي إلى المملكة يعيش هنا، الحكم واحد، هذه أحكام شرعية تسري على الجميع. أقول هذا حتى تتضح صورة المسألة. ولذلك فالذي عليه أكثر العلماء في العالم الإسلامي الآن أن المبتعثين أنهم لا يترخصون برخص السفر، وإنما حكمهم حكم المقيمين. وأما بالنسبة للطعام فإذا كانوا في بلد الديانة الرسمية فيه ديانة أهل الكتاب، أما يهودية أو نصرانية، فالله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولا قول لأحد مع قول الله تعالى، مع أن الله تعالى ذكر عنهم أنهم يقعون في الشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقاتل اليهود عزير بن الله، وقاتل النصارى المسيح بن الله، ومع ذلك أباح الله تعالى لنا طعامه. المقصود بالطعام كما قال ابن عباس الذبائح. فالأصل في طعام أهل الكتاب هو الحل والإباحة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. يعني افعل الواجب، المطلوب منك أن تسمي على هذا الأكل، ولا تسأل، لا تسأل ما دام أنه طعام أهل الكتاب، فلا تسأل، ابن الأمر على الأصل، وهو الأصل في طعام أهل الكتاب الحل والإباحة، وليس الإنسان يحرم على غيره ما أباحه الله تعالى. لكن من يتحرج من هذا فله أن يتورع لنفسه خاصة، لكن لا يحرم ذلك على الناس، يتورع لنفسه خاصة فلا يأكل إلا طعام المسلمين مثلا. وفي معظم بلدان العالم نجد أن المسلمين قد رتبوا أموره، ونجد أن هناك محلات تبيع اللحم الذي يذبحه المسلمون والذي يذبحه الطريقة الشرعية، فنجد يعني أن كثيرا من المسلمين في كثير من بلدان العالم رتبوا أمورهم، بإمكانه أن يسأل ويقتصر على لحم المسلمين، وهذا على سبيل الورع. أما على سبيل الحكم الشرعي فالأصل هو الحل والإباحة بطعام أهل الكتاب، إلا إذا علمت بأن هذه الذبيحة بعينها ذبحت بطريقة غير شرعية، ذبحت مثلا بالصاع، فهنا لا تأكل منها. أما إذا لم تعلم فتبني الأمر على الأصل وهو الحل والإباحة.
نعم أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. نأخذ آخر اتصال معنا الأخ علي من الكويت. تفضل علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله. تفضل علي.
حياك شيخ سعد.
حياكم الله بخير ونعمة بارك الله فيك.
بغيت أسأل عن المسابقات اللي ما تكون فيها رسوم لكن يكون في راعي البرنامج وفي دعاية في إعلانات، إذا الشخص شارك مثلا بالبرنامج هذا ويعني تحصل على جائزة أو شيء.
نعم.
ويعني ماذا يفعل إذا خصوصا إذا كانت جائزة يعني مر عليها وقت.
لكن المتسابق لا يدفع أي شيء.
أي شيء لا، بس يكون في راعي حق البرنامج ويكون دعاية. طيب. إعلانات.
طيب واضح.
في مجال سؤال ثاني ولا؟
صدر صدر عطنا السؤال بسرعة.
في شخص يعني صلى وبداية الصلاة يعني ما قدر يقرأ الفاتحة ولا يسبح ولا يذكر أي شيء من أذكار الصلاة بسبب يعني وجود بعض اللعب والبلغم.
مأموم ولا إمام هو؟
لا مأموم.
طيب يعني صلي خلف إمام.
إيه.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا يا خالي، شكرا جزيلا. شخص الله عليك الأخ عبد الله العراقي يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء، يقول هل هو فقط خاص في الإناء أم إذا ولغ على الثوب طبق نفس الحكم؟
نعم، ظاهر الحديث هو العموم أنه يشمل الإناء ويشمل غيره، لأن ما يخرج من 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 فم الكلب من اللعاب يعني هو نجس نجاسة مغلظة وفيه ضرر أيضا على الإنسان، ولا فرق في ذلك بين أن يلغ في الإناء أو أن يلغ في غيره.
أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. الأخ علي يسأل الشيخ أن المسابقات يقول بدون رسوم لا أدفع شيء لكن فيها رأي وفيها إعلانات، إذا شاركت تحصل على الجائزة.
هذه لا بأس بها لأن هذه أشبه بالمنحة والهبة من الراعي لهذه المسابقة.
نعم أحسن الله عليك. وفي سؤاله الثاني يقول شخص صلى في بداية الصلاة لم يتمكن من قراءة الفاتحة وما بعدها بسبب وجود بلغم في فمه وهو مأموم،
لكن هذه في الصلاة السرية أم الجهرية؟
هو مأموم يا شيخ لكن لا أدري.
على كل حال ما دام مأموما فصلاته صحيحة، لأن قراءة المأموم على الفاتحة، قراءة الفاتحة للمأموم ليست ركنا من أركان الصلاة، فصلاته صحيحة والحمد لله.
أحسن عليك الشيخ بارك فيك. أحمد يسأل الشيخ يقول وأنا صائم علي جرح في يدي فقشعته وخرج بعض الدم، هل يفطر ذلك؟
لا يفطر ذلك الحمد لله.
أحسن الله عليك الشيخ بارك فيك. إذن أحبتنا الكرام بهذه الإجابة الشافية الكافية من ضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، نكون قد وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا وختم جلستنا الإفتائية التي شرفنا فيها بكم وشرفنا فيها بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء الذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فشكر الله لكم.
شكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
الشكر لكم أنتم أحبتنا الكرام. في مشيئة الله تعالى يوم الأحد القادم نتجدد الموعد بكم في تمام الساعة 9. كل الشكر والتقدير لأبي نايف الأستاذ مطلق ابن إبراهيم العصيمي المسؤول عن حساب تسجيل الفتاوى في تويتر الذي يتولى مشكور الرفع هذه الحلقة بعد انتهائها. لكم أنتم الشكر أجزل أحبتنا الكرام، لأن نلقاكم بمشيئة الله تعالى. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم